الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المنظومة الحاكمة تتفرج وحزام الفقر يسجل أرقاما مرعبة. محذرا من الموت البطيء، جعجع حزب الله وحلفاؤه يعملون على تأجيل الانتخابات والحزب يرد. النائب جعجع: لن نسمح بإغلاق آخر ثقوب الأمل عبر إلغاء أو تأجيل الانتخابات. قرداحي: لست وزيرا أو عميلا لحزب الله، وثمانية أدار: ضغط ميقاتي لدفعه إلى الاستقالة مرفوض. جنبلاط مع اجتماع الحكومة: ولا أرفض التحقيق في انفجار المرفأ. جريمة مروعة في المنكوبين: شاب يقتل شقيقته ويسقط برصاص أبيه. منخفض جوي يضرب لبنان، توصيات من مولوي ورفع الجهوزية لإطفاء وحرس بيروت ودوائر البلدية. التزامات طهران النووية على طاولة مفاوضات فيينا اليوم، وإسرائيل لاتفاق محدث أو خطة هجوم. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. ما كشفه تقرير البنك الدولي أخيرا كفيل بأن تعدم المنظومة الحاكمة نفسها بنفسها ولا تنتظر إقالتها أو إطلاق رصاصة الرحم عليها. بالأرقام فإن حزام الفقر بات يضم نحو 1.5 مليون لبناني، ليتضاعف معدله من 42% في العام 2019 إلى 82% من إجمالي السكان في العام الحالي، مع وجود ما يقرب من 4 ملايين شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وهم يمثلون نحو 1 مليون أسرة، بينها 77% أو ما يقرب من 745 ألف أسرة لبنانية وفق أحدث تقييم أجرته الإسكوا. وأظهر الرصد الميداني أن 90% من الأسر تواجه بصعوبة بالغة انقطاع الكهرباء، وهي تعاني من زيادة أسعار الأدوية في الأشهر الماضية، كما أن نحو 3 من 10 أسر خفضت نفقات التعليم، ونحو 4 من 10 عائلات اضطرت إلى بيع أدوات منزلية لشراء أساسيات العيش. وهنا نسأل العهد وتياره وحزب الله الحاكم: أتعني هذه الأرقام لكم شيئا وأنتم تسعون إلى التمديد الرئاسي أو تعبيد الطريق لوصول جبران باسيل إلى بعبدة وفق الفذلكة الرئاسية التي سربت أخيرا، وهي حتما بعيدة كل البعد عن منطوق الدستور والقانون؟ وإلى المواطن المقيم والمغترب نقول بتجرد ومن دون لف ولا دوران: تمعن بهذه الأرقام التي حتما سترتفع إذا ما حسبت صح في الانتخابات المقبلة في آذار أو أيار وصوتت صح، وأوعى ترجع ترجعون هن زيتون.
فقد أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن حزب الله وحلفائه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية خشية الخسارة، محذرا من أن هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء.
أنا شايف الأوضاع راح تسوء أكثر وأكثر. أول باب نجاة عنية وهو بالفعل طوق نجاة هو الانتخابات النيابية، بس من هلأ الانتخابات النيابية للأسف وبالرغم من كل نوايا رئيس الحكومة الحالي وجهوده، أنا مني شايف على أنه راح يكون في أي تحسن بالأوضاع. رايحين إلى مزيد من الموت البطيء صراحة. يعني تصور أنه بالوضع الحالي مثل ما عم بتصير الأمور فيه، أنه مؤسسات الدولة وبالتالي الدولة إلى تحلل يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم. هلأ بواقع الأمور مثل ما هو هلأ، كل من الوضع المعيشي بده يدهور، وبالتالي بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة اللي أي موظف بالدولة بده يروح على المؤسسة تبعه، وأي شرطي سير بده يقف تا ينظم السير، وأي دركي بده يأمن الأمن الداخلي، وأي عسكري بعد بمعاش رح يصير 50 أو 40 أو 30 أو 20 دولار بالشهر رح يقدر يضل يقوم بواجباته، وبالتالي الاستمرار بالوضعية الحالية رح يؤدي إلى تحلل الدولة. هذا هو الموت يلي ممكن نوصل له. دول الخليج تعتبر وفي مكان ما عن حق على أنه لبنان الرسمي بالرغم من كل شيء هي يعني ضحته وعملته مشان لبنان الرسمي تحت قبضة حزب الله بالوقت الحاضر، وحزب الله يعتمد سياسات مناقضة تماما للمصالح الاستراتيجية لدول الخليج.
حزب الله وعبر النائب في كتلة الوفاء للمقاومة إبراهيم الموسوي رد على تصريحات جعجع في شأن الانتخابات النيابية، معتبرا أن موقف الحزب من ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن وثابت لا يخالطه أي شك، وبالتالي فإن أي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء والتضليل، وهدفه التجيش والتحريض وشد العصب الانتخابي لكسب المزيد من الأصوات على خلفية إثارة الانقسام وتفتيت البلد بحسب تعبيره.
أضاف الموسوي أن حزب الله الذي بنى استراتيجيته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة للشعب ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم في الندوة البرلمانية بكل حرية ومسؤولية في إطار النظام الديمقراطي الذي كفله الدستور.
أما الذين لم تكن لديهم يوما حسابات وثوابت وطنية حقيقية ويتعاطون مع السياسات ميومة وبطريقة مصلحية ظرفية لا تمت إلى المبادئ والثوابت والقيم الوطنية بأي صلة، فينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات والسياق القائمة، وسيكتشفون عاجلا أم أجلا أنهم يراهنون على وهم سراب كما قال.
وتبع نحن لا نملك لهؤلاء إلا الشفقة والدعاء أن يهتدوا قليلا، عسى يوفرون على لبنان المزيد من الانهيار والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة دوما على أمريكا وحلفائها في المنطقة ودائما وفق الموسوي.
تأكيد من النائب جعجع على مواجهة كل محاولات عرقلة أو تأجيل الانتخابات.
أكدت النائب ستريدة جعجع أن الوقت حان لكي ينتفض الشعب بشكل كامل على هذه السلطة السياسية التي تنقله من مصيبة إلى أخرى وترمي به للفقر والعوز والتقهقر والذل والموت، لافتة إلى أنه بعد كل الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والصحية والسياحية والصناعية والزراعية والتربوية التي نعاني منها منذ ما يزيد عن عامين بسبب فساد وسوء إدارة هذه السلطة السياسية للبلاد، وبعد إذلال الشعب بوقوفه في طوابير المحروقات والأفران وعلى أبواب المستشفيات، أتت بعض المراجع السياسية لتزيد على المصيبة مصيبة أخرى بأزمة مع دول الخليج. وأشارت النائب جعجع في خلال اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز الذي عقد في معراب إلى أن هذه الدول تمثل اليوم في وضعنا الراهن أحد أهم موارد رزق اللبنانيين منتشرين كانوا أو مقيمين، فبالإضافة إلى أنها تفتح أسواق عملها للعقل واليد العاملة اللبنانية بكل ترحاب واحترام، تمثل موردا أساسيا للمقيمين اليوم جراء دعم من يعملون في هذه البلدان لأهلهم هنا عبر التحويلات المالية النقدية الشهرية. وشددت النائب جعجع على أن الأمور يبدو أنها لن تقف عند هذا الحد من المصائب، خصوصا في ظل ما نسمعه هذه الأيام عن نوايا لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، باعتبار أن هذا الأمر بمثابة إغلاق المنفذ الأخير أمام الشعب لمحاولة الخروج من تحت كل هذه الأزمات والمصائب التي رميت فوق رأسه. لذلك نحن كحزب سياسي لن نقبل بهذا الأمر أبدا، ولن نسمح بأن تغلق آخر ثقوب الأمل في وجه الشعب وأسره في سوداوية حالكة لا مخرج منها. من جهة أخرى أسفت النائب جعجع شديد الأسف على أن تمر ذكرى الاستقلال الأسبوع المنصرم بهذا الشكل، إذ إن اللبنانيين لا يشعرون أصلا بالاستقلال ولا يعيشونه، ولهذا السبب بادرت في هذه المناسبة في حصر معايدتها باتصالين فقط، الأول للبطريرك الكاردينال مربشار بطرس الراعي والثاني لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، باعتبار أن من يحمي استقلالنا اليوم هما بكركي بمرجعيتها ومواقفها الوطنية الصلبة والحازمة على لسان غبطته وصوته الصارخ دائما أبدا لحياد لبنان حفاظا على استقلاله ووحدته ومنعته في وجه الأزمات. ومؤسسة الجيش اللبناني على الصعود كافة قيادة وضباطا وأفرادا على التضحيات التي تبذلها في الحفاظ على الاستقرار العام في لبنان وحمايته.
لاحظت مصادر سياسية أن رئيس الجمهورية ميشيل عون أحدث عاصفة سياسية قبل عودته من الدوحة إلى بيروت عندما فتح وكر الدبابير المتعلق بوضعه بعد 31 تشرين الأول 2022 عندما تنتهي ولايته الرئاسية، وطموحه للبقاء في قصر بعبدة والبلاد تنتقل من أزمة حارقة إلى أزمة خانقة، فأزمات قاتلة من الدواء إلى الكهرباء إلى المياه وأسعار السلع الملتهبة مع كل دقيقة في ضوء تقلبات أسعار الدولار المتفلت من أي رقابة مصرفية أو نقدية أو رسمية، في حين تبقى المعالجات الترقيعية من دون أي تأثير، بما في ذلك صدور مرسوم زيادة بدل النقل للقطاع الخاص والذي يحتاج إلى توقيع كل من رئيسي الجمهورية والحكومة.
ووصفت مصادر سياسية بارزة لصحيفة اللواء محاولات إيجاد مخرج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء بالمقفلة بعدما تعثر تنفيذ الاتفاق الذي توافق عليه الرؤساء الثلاثة في بعبدة يوم عيد الاستقلال وتراجع عون عن تنفيذه فيما بعد.
المصادر قالت إن الكرة في ملعب الرئيس عون إذا أراد تسريع حل الأزمة وبإمكانه المباشرة بتنفيذ الاتفاق المذكور، أما إذا كان المطلوب ترك الأمور على حالها وإجهاض كل محاولات الحلحلة وإيجاد المخارج المطلوبة للأزمة لغرض ما في نفس يعقوب، كما حصل بإجهاض مسعى البطريرك الماروني وتفاهمه مع رئيس المجلس النيابي من قبل النائب جبران باسيل منذ مدة، فهذا يعني إطالة أمد الأزمة والاستمرار بالدوران في الحلقة المفرغة ذاتها مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية وزيادة وتيرة الانهيار الحاصل في البلاد.
وقللت المصادر من أهمية ما تروجه أوساط بعبدة عن نتائج واعدة لزيارة عون قطر من أجل المساعدة في حل أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، ونقلت عن مصادر دبلوماسية في الدوحة أن مفاعيل الزيارة تنطلق من إطار الحرص على العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد أمير قطر على دعم ومساعدة لبنان في كل الظروف، في حين أن سبل حل الأزمة داخلية لبنانية وتكمن في الالتزام بالقوانين والدستور بملف تفجير مرفأ بيروت وإبعاد تدخلات التسييس والاستنسابية عنه، وعندها تنزع كل الاعتراضات والشروط المطروحة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.
واعتبرت المصادر أن إعلان رئيس الجمهورية تمسكه بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء أمر جيد، ولكن في المقابل يجب أن يتبع ذلك الالتزام بالدستور والقوانين في ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب في انفجار المرفأ، مع التشديد على شمول الملاحقة جميع المشتبه فيهم المتورطين من دون استثناء أيا كانوا، ونزع الغطاء السياسي عنهم، وليس تأمين تغطية للمقربين من العهد وتياره كما حصل أخيرا مع أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المحظيين لدى التيار الوطني الحر.
نيابيا، أعربت مصادر نيابية عن خشيتها من أن يؤدي الارتياب النيابي الذي شغل الأوساط على اختلافها من كلام عون في قطر عن عدم ممانعته من التمديد لولاية أو نصف ولاية إذا وافق المجلس النيابي ما يفاقم حجم الخلافات السياسية الحالية والمستقبلية وينعكس سلبا على أي تفاهمات تسمح بجلسة منتجة فيما خص معالجة الشكوى الشيعية من أداء القاضي بيطار.
في الأثناء يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته مع القوى السياسية مطالبا بعقد جلسة لمجلس الوزراء وإعادة تفعيل العمل الحكومي، ومشددا على ضرورة حل الأزمة مع دول الخليج وتحديدا السعودية، ومكررا مطالبته باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.
وبحسب إعلام 8 أذار، فأن رئيس ميقاتي يكثف التواصل مع قرداحي والقوى التي عرضت استقالته، مؤكدا أن الفرنسيين يضغطون للاستقالة ليكون بين أيديهم ورقة للحوار مع السعوديين في الملف اللبناني. أضافت المعلومات أن ميقاتي قال أن الفرنسيين أبلغوه بأن عدم استقالة ميقاتي قبل الرابع من كانون الأول يعني أن لبنان لن يكون على جدول أعمال اللقاءات التي سيعقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرياض.
ووفق مصادر مطلعة، تحدث ميقاتي مع الرئيس نبيه بري وحزب الله ورئيس تيار المردة سليمان الفرنجي ومع قرداحي الذي يبدو أنه لا يزال عند رأيه فيما يتعلق بأمر استقالته، إذ لا يزال يرفض القيام بالخطوة ما دام أنه ليس هناك ضمانات أن تكون استقالته بابا للحل، وخصوصا أن كل تصريحات المسؤولين السعوديين سابقا أكدت أن الأزمة تخطت تصريحات وزير الإعلام وأن المشكلة هي في سيطرة حزب الله على لبنان.
إعلام 8 أذار نقل عن مصادر معنية بالملف الحكومي أن الضغط الذي يمارسه ميقاتي بحجة أن الفرنسيين يريدون ذلك لن ينفع، مؤكدة رفض كل الذين اتصل بهم رئيس الحكومة التوسط لدفع قرداحي إلى تقديم استقالته أو إقالته بقرار حكومي، مؤكدين أن القرار عند قرداحي وليذهب ويتحدث معه.
واستغربت المصادر نفسها التهويل بالفرنسيين، فموقفهم ليس جديدا، والجميع في بيروت سمعوا من مسؤولين في خلية الإليزي الطلب نفسه باعتبار أن ذلك يمكن أن يكون بابا للحوار مع السعوديين، لكنهم لم يقدموا أي ضمانات.
في السياق، قال وزير الزراعة عباس الحاج حسن المقرب من حزب الله: كم أتمنى أن تعقد غدا جلسة لمجلس الوزراء، لكن الأمور لم تنضج بعد ويعمل عليها المعنيون في الغرف المغلقة. وفي الحقيقة يجب أن تكون هناك دراسة وتأني للعودة إلى عقد جلسات لمجلس الوزراء، وهذا الأمر تعيقه بعض العراقيل وليس العقبات.
الوزير قرداحي اعتبر أنه لم يكن سببا في تعطيل الحكومة، وقال أن وزير الخارجية السعودي كررها مرتين على الأقل أن الأزمة في لبنان تتجاوز تصريحاته وهي أكبر من ذلك، إنها أزمة سيطرة حزب الله على الحكومة. أضاف أن قادة دول الخليج من أصدقائي وأحبائي.
هذه الحكومة منذ ولادتها تعرضت لحملة شعواء، لحملة مركزة من الداخل ومن الخارج. استخدمت في هذه القضية كذريعة للإعلان عن قطع العلاقات وما إلى هنالك، لتصفية حسابات سياسية مع حزب الله، مع إيران. ولكن أنا لا دخل لي في هذا الموضوع، لست وزيرا لحزب الله، لست عميلا لحزب الله كما قال بعض السياسيين في لبنان للأسف. وبدنا نلاقي حل، يعني لازم نلاقي حل، إما بالبقاء أو بالاستقالة، وهذا الأمر يتقرر في مجلس الوزراء مجتمعا كما أبلغت دولة الرئيس ميقاتي.
في الأثناء قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش إن بلاده لن تمنع اللبنانيين من السفر إليها. أضاف أن أبو ظبي ستواصل الدعم الإنساني للبنان ولا تريد أن يواجه اللبنانيون مزيدا من المعاناة بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم.
السفيرة الفرنسية في لبنان أنغريو في ختام جولة على شوف واجتماعات مع رؤساء اتحاد البلديات في المنطقة وعدد من المؤسسات التربوية والبيئية والصحية والاجتماعية زارت قصر المختارة، حيث استقبلها رئيس الحزب الاشتراكي وليد جملاط، مؤكدة أن فرنسا ستبقى دائما إلى جانب الشعب اللبناني وخصوصا في هذه الظروف الصعبة.
أما جملاط فقال: أكدنا استمرارية الصلح الذي عقدناه في المختارة عام 2001 مع البطريرك الراحل نصر الله صفير، وثانيا كيف نستطيع أن نستفيد من مساعدات غريو وفرنسا للبقاء في هذه الأرض، فالموضوع موضوع وجود بغض النظر كيف سنبقى في هذه الأرض.
أضاف: بالنسبة للطعن في الانتخابات فقد يلغى تصويت المغتربين، وهذا إذا ما حصل والذهاب إلى انتخاب 6 نواب في الخارج، فلست أعلم كيف ستوزع القارات على هؤلاء، سيكون في الأمر طعن أيضا للعملية الديمقراطية، لكن هذا لا يلغي أن تجتمع الحكومة مجددا، فهذه الحكومة ولدت بعد جهد كبير وبمساعدة كبيرة جدا من فرنسا، ثم توقفت الآن عند عتبة التحقيق وتجمدت هناك.
أما في مسألة التحقيق في انفجار المرفأ، تبع جملات: فلست مع رفض التحقيق لتسيير عمل الحكومة، بل مع اجتماع الحكومة كي تستطيع أن تقوم بما تستطيعه من خلال المحادثات مع البنك الدولي ومع المؤسسات الدولية من فرنسا وغيرها من أجل وقف الانهيار الذي نشهده كل يوم.
قضائيا، يعقد المجلس الدستوري في حال اكتمال نصابه جلسة بناء على دعوة رئيسه القاضي طنوس مشلب الاثنين المقبل للبت بالطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بالتعديلات على قانون الانتخاب، ليبدأ العد التنازلي لمهلة 15 يوما.
وكان تكتل طلب مجلس النواب بعقد جلسة لمساءلة الحكومة عن أسباب امتناعها عن الاجتماع ليبنى على شيء مقتضاه، ووصف الحكومة بأنها في حال استقالة غير معلنة، ومجددا رفضه التعطيل وربطه بالتحقيق العدلي في انفجار المرفأ.
ردا على حملة الشيخ أحمد قبلان على دعوة سيد كركي لحيادة لبنان ومطالبته بعدم المساواة بين داعم الاحتلال وداعم التحرير، استغرب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قطيشة لغة التخوين التي تصدر عن رجل دين، مع تأكيده أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لا يدخل في الزواريب السياسية.
وقال لصحيفة الشرق الأوسط: نرفض هذه اللغة والرد عليها، إذا أتت من قبل السياسيين فكيف أنها أطلقت من قبل رجل دين؟ مضيفا: يبدو أن الفريق الذي يمثله قبلان في إشارة إلى حزب الله وحركة أمل وجد نفسه محرجا ومحاصرا من قبل الشعب الذي بات على يقين أنه سبب ما وصل إليه لبنان، فاختار الهروب إلى الأمام، مؤكدا أن هذا الأمر مؤسف ومخزن ودليل فقر هذا الطرف، ونرفض الرد على هذه اللغة بمثلها.
في نشاط السرايا، تطلق وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم بالتعاون مع الوزارة الأخرى المعنية عملية التسجيل على المنصة الخاصة بشبكة دعم للحماية الاجتماعية، والتي يصر المسؤولون في البنك الدولي على تميزها عن البطاقة التمويلية التي لم ولن تبصر النور قريبا.
ومع إطلاق عمل المنصة ستكون هناك مهلة شهر ونصف الشهر تقريبا للتأكد من أن من تقدموا للحصول على المساعدة هم ممن يستحقونها، أي من الأكثر فقرا، على أن تحفظ أسماء كل المتقدمين لمرحلة لاحقة كي يستفيدوا من البطاقة التمويلية في حال أمن البنك الدولي التمويل اللازم لها.
وكان المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروش كومارجا واضحا بإعلانه من عين التين العمل على مشاريع وبرامج خاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، لافتا إلى أن التصديق على التعديلات الجديدة التي يتضمنها قانون البطاقة التمويلية سوف يحصل في القريب العاجل.
وقال: نتطلع إلى إطلاق المنصة، وهذا يساعدنا كما نأمل لتوفير المساعدة المالية الضرورية في هذه الفترة، هذا ما سيتيح تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية بدءا من كانون الثاني المقبل.
صحيا يعقد اليوم أيضا اجتماع وزاري في السرايا للبحث فيما يمكن القيام به لمواجهة المتحور الجديد لكورونا. يحضره وزراء الصحة والسياحة والداخلية وعدد من الأطباء والمستشارين من زاوية عدم إضاعة الفرصة المتاحة السياحية.
بالأرقام، عدد كورونا عاد أمس ليسجل ارتفاعا في الوفيات والإصابات، فقد أعلنت وزارة الصحة رصد 9 حالات وفاة و1618 إصابة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي منذ 21 شباط 2020 إلى 670223 إصابة و8725 وفاة.
في الأثناء ترددت معلومات أن هناك اتجاها لبدء عطلة الأعياد للمدارس والجامعات في منتصف الشهر الحالي على أن تمتد حتى العاشر من الشهر المقبل ضمن الإجراءات الهادفة للحد من انتشار كورونا.
عالميا، وبعدما أثار أوميكرون حالة فزع في العالم أجمع، أكدت منظمة الصحة العالمية أن حظر المسافرين لن يوقف انتشار المتحور الجديد، داعية الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا 60 ومن صحتهم ضعيفة بإرجاء السفر.
عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ من الأوضاع المالية السيئة للمحكمة الخاصة بلبنان، طالبا من الجمعية العامة للمنظمة الدولية الموافقة على إعانة مالية قيمتها أكثر من 8 ملايين دولار لاستكمال إجراءات المحكمة في خلال العام 2022 في سلسلة الاغتيالات ومحاولات القتل التي شهدها لبنان بما فيها اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وأشار إلى الصعوبات المالية التي لا تزال المحكمة تواجهها، وطلب تخصيص اعتماد قيمته 24.7 مليون دولار للعام المقبل، علما أن الجمعية العامة وافقت على 15.5 مليون دولار. كما طلب موافقة الجمعية على تخصيص اعتماد لتقديم إعانة للمحكمة بمبلغ قدره 8.3 مليون دولار للسنة الجديدة.
وقال غوتيريش في تقريره أنه كان لجائحة كورونا تأثير سلبي على تأمين التبرعات، كما أن الوضع الاجتماعي والسياسي في لبنان أدى إلى تدمير اقتصاد البلد، فتعذر جذب التمويل اللازم لتغطية تكاليف الميزانية المعتمدة لعام 2021 بالكامل. أضاف أنه رغم التواصل المكثف مع المانحين المحتملين ولجنة إدارة المحكمة، لم ترد أي مؤشرات أخرى على وجود تبرعات كافية من لبنان أو الدول المانحة التي تقدم تبرعات لتمويل الميزانية المعتمدة بالكامل للعام 2021، ولم ترد أي تبرعات معلنة لعام 2022.
وعبر غوتيريش عن قلق بالغ لأن المحكمة لا تزال تواجه تحديات مالية خطيرة في المرحلة الحرجة ذاتها التي تنتهي فيها من عملها القضائي في مرحلة الاستئناف، مؤكدا أنه لا يزال من الأهمية بمكان أن يكفل المجتمع الدولي أن تكون لدى المحكمة الوسائل المالية اللازمة لإتمام إجراءات الاستئناف وتأمين الأدلة وحفظها وضمان حماية المواد السرية وحماية الضحايا والشهود.
هزت جريمة مروعة مدينة طرابلس، إذ أطلق المدعو ميم إبراهيم في منطقة المنكوبين النار على شقيقته القاصر فأرداها على الفور من دون أن يتمكن والدها من ردعه على الفور أيضا. وبعدما شاهد الوالد ما حصل بابنته، أقدم على نزع المسدس من ابنه وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا. وكشفت بعض المعلومات أن ميم كان في حال طاعات واضحة.
الطقس شتوي بامتياز لنحو 24 ساعة. سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة خاصة فترة بعد الظهر، مترافقة بعواصف رعدية ورياح بتوصل ل 90 كيلومتر بالساعة شمال البلاد، بيرتفع مع موج البحر وبيوصل للأربع أمطار مع تساقط ثلوج على ارتفاع 2000 متر، ثم بيتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلمس 1700 متر مساء شمال البلاد مع ضباب على المرتفعات. ريحة بتكون شمالية غربية سرعتها بين 20 و 50 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و 80%، حال البحر مائج إلى هائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع تساقط أمطار خفيفة صباحا، بيتحول بعد الظهر تدريجيا إلى قليل الغيوم، وبيستقر الطقس مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. والجمعة طقس قليل الغيوم صباحا، بيتحول بعد الظهر تدريجيا إلى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
وقد أشار مكتب وزير الداخلية بسام مولوي إلى تشكيل منخفض جوي مترافق مع رياح تصل ذروته وسرعتها إلى 93 كيلومتر في الساعة لغاية 8 من مساء اليوم، مما قد يؤدي إلى سقوط لوحات إعلانية وأعمدة وأشجار قد تشكل خطرا على السلامة العامة، طالبا من المواطنين كافة ضرورة تجنب التنقل سيرا على الأقدام والقيادة بحذر وتأنن خصوصا على الطرقات العامة واتخاذ كل الاحتياطات الوقائية وعدم ركن السيارات قرب اللوحات الإعلانية والأشجار تحسبا لاقتلاعها.
وشدد مولوي على ضرورة تثبيت الأشياء غير المثبتة لمنعها من التطاير وتوضيب كل ما يمكن أن تحمله الرياح، وتأكد من متانة ألواح الطاقة الشمسية الموضوعة على أسطح الأبنية لما قد تشكله من ضرر في حال سقوطها.
من جهة ثانية، أوعز وزير الداخلية إلى المحافظين والقائم مقامين وعبرهم إلى البلديات للتنبه لأي حادث قد يطرأ جراء الرياح واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على الأبنية والدوائر الحكومية والأملاك العامة والخاصة على حد سواء.
بدورها أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن محافظ المدينة مروان عبود طلب من قيادتي فوجي الإطفاء وحرس مدينة بيروت والدوائر المختصة في البلدية رفع حال الجهوزية كل بحسب اختصاصه لتأمين السلامة العامة في بيروت ومد يد المساعدة تحسبا لأي تداعيات قد تنجم عن التغييرات المناخية التي قد يسببها المنخفض الجوي.
ودعت المواطنين إلى ضرورة اتباع النشرات والإرشادات الوقائية التي تصدر عن المراجع المختصة والأخذ في الاعتبار الاحتياطات الواجب اتباعها حفاظا على سلامتهم، مذكرة الأهالي وسكان المدينة عند حدوث أي طارئ الاتصال بفوج إطفاء مدينة بيروت على رقم الطوارئ 175 من أي هاتف على مدار 24 ساعة.
اعتبرت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني غداة استئناف المفاوضات في فيينا أن الأيام المقبلة ستسمح بتقييم جدية الإيرانيين وباتخاذ قرار بشأن مواصلة المحادثات.
وحذر دبلوماسيون في فيينا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا الدول المشاركة في الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 من أنه إذا لم يظهر الإيرانيون لنا أنهم ملتزمون جديا بهذا العمل فستكون هناك مشكلة، مضيفين أن الساعة 48 المقبلة ستكون بالغة الأهمية.
وبعد الاجتماع الرسمي الذي انعقد الاثنين بدأت مجموعات خبراء أمس مناقشة مسألة العقوبات الأمريكية الحساسة قبل التطرق إلى اجتماع جديد اليوم إلى الشق المتعلق بالتزامات طهران النووية بموجب الاتفاق.
على خط تل أبيب أكد مسؤول إسرائيلي أن الوضع الحالي بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني هو الأكثر تقدما على الإطلاق، معتبرا أن هناك جهدا إسرائيليا ضخما للدفع باتجاه اتفاق نووي محدث أو بناء خطة هجوم كبيرة ومهمة. ويأتي هذا الموقف بعد أيام على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس أن بلاده تعمل على تطوير قدراتها العسكرية لتوجيه ضربة لبرنامج إيران النووي.
إلى الملف اليمني، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي، مضيفا في بيان فجرا أنه تم اعتراضها في أجواء محافظة عمران، وأوضح أنه تم تجميع وتفخيخ المسيرة بكتيبة الدفاع الجوي في مطار صنعاء، كاشفا أن الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف، ومؤكدا أنه يتم قصف كامل الكتيبة لتحييد تهديد الصواريخ والمسيرات.
كان في النشرة: المنظومة الحاكمة تتفرج وحزام الفقر يسجل أرقاما مرعبة. محذرا من الموت البطيء جعجع حزب الله وحلفائه يعملون على تأجيل الانتخابات والحزب يرد. النائب جعجع لن نسمح بإغلاق آخر ثقوب الأمل عبر إلغاء أو تأجيل الانتخابات. خرداحي لست وزيرا أو عميلا لحزب الله، وأثمني أدار ضغط ميقاتي لدفعه إلى الاستقالة مرفوض. جنبلاط مع اجتماع الحكومة ولا أرفض التحقيق انفجار المرفأ. جريمة مروعة في المنكوبين، شاب يقتل شقيقته ويسقط برصاص أبيه. منخفض جوي يضرب لبنان، توصيات من مولوي ورفع الجهوزية لإطفاء وحرس بيروت ودوائر البلدية. التزامات طهران النووية على طاولة مفاوضات فيينا اليوم، وإسرائيل اتفاق محدث أو خطة هجوم. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.